حسن متابعة في رعاية الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. أيها الأفاضل، عبد العزيز علي عبد المجيد الحفيظ الرنتيسي طبيب وسياسي فلسطيني وأحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد الحركة في قطاع غزة قبل استشهاده، وعضو في الهيئة الإدارية في المجمع الإسلامي والجمعية الطبية العربية بقطاع غزة والهلال الأحمر الفلسطيني، و كاتب مقالات سياسية تنشرها له صحف عربية أردنية وقطرية، كما كان أديبا وشاعرا ومثقفا وخطيبا.
أكرمني الله عز وجل بالزواج من الدكتور عام 1973، وقد كان نعمة الزوج من أول لحظة في حياتنا وحتى آخر لحظة. قدر للدكتور عبد العزيز الرنتيسي أن يستشهد في هذا اليوم والذي تلاقت فيه دماء الشهداء مع عذابات الأسرى، ليثبت كم كان حرقة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي على موضوع الأسرى، بل كان دوما يقول: لن يقر لي قرار ولا يهدأ لي بال حتى يخرج آخر أسير من سجون الاحتلال. أما إذا تحدثت عن الدكتور عبد العزيز الرنتيسي فإني أتحدث عنه القائد الإنسان الذي كان يحرص على بر والدته، فلم أذكر أنه رفض لها طلبا أو رفع صوته في الحديث معها. أتحدث عن الواصل لرحمه الحريص على صلة أخواته وبناته وأقربائه. أتحدث عن المكرم لبناته المدلل دلالا غير مفرط. ثم إذا تحدثت عن علاقته معي فأتحدث عن إنسان اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل. إذا تحدثت عن القائد الإنسان فأتحدث عن الشاعر مرهف الإحساس، أحب وطنه، أحب أمته، فكتب فيها الشعر. هكذا كان الدكتور عبد العزيز الرنتيسي.
ولد الشهيد الدكتور الرنتيسي في تاريخ 23 من تشرين الأول أكتوبر عام 1947 في قرية يبنة التي تقع بين عسقلان ويافا. التحق وهو في السادسة من عمره بمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كما اضطر للعمل أيضا بجانب التعليم والتعلم وهو في هذا العمر ليساهم في إعالة أسرته الكبيرة، جمع بين الشخصية العسكرية والسياسية والدينية وتمتع بالهيبة وحظي باحترام ومحبة أغلب شرائح الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي، وعرف بشخصيته القوية والعنيدة وبالجرأة في تحدي قادة العدو الصهيوني وجلادي في سجون الاحتلال. عمل في الجامعة الإسلامية في غزة منذ افتتاحها عام 1978 محاضرا يدرس في العلوم وعلم الوراثة وعلم الطفيليات. اعتقل عام 1983 بسبب رفضه دفع الضرائب لسلطات الاحتلال. أسس مع مجموعة من نشطاء الحركة الإسلامية في قطاع غزة تنظيم حركة المقاومة الإسلامية حماس عام 1987، وكان أول من اعتقل من قادة الحركة في 15 من كانون الثاني يناير عام 1988، حيث اعتقل لمدة 21 يوما بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى. أيها الأطائب، في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 أبعد الاحتلال الدكتور الرنتيسي مع أكثر من 400 شخص من نشطاء وكوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان في المنطقة المعروفة بمرج الزهور، حيث برز كناطق رسمي باسم المبعدين الذين رابطوا في مخيم العودة بمنطقة مرج الزهور لإرغام الصهاينة على إعادتهم. وفور عودته من مرج الزهور اعتقلته قوات الاحتلال الصهيونية وأصدرت محكمة صهيونية عسكرية حكما عليه بالسجن، حيث ظل محتجزا حتى أواسط عام 1997 بعد استشهاد الشيخ القائد أحمد ياسين من قبل العدو الصهيوني. بايعته الحركة خليفة لياسين في الداخل، وفي أول قيادة له أمر بتنفيذ عملية ميناء أشدود، فكانت هذه العملية هي الشرارة لعملية اغتياله واستشهاده، حيث قامت مروحية إسرائيلية في مساء 17 من نيسان أبريل عام 2004 بإطلاق صاروخ على سيارته، فاستشهد رحمة الله عليه.
ترى أن شهداءنا الأبرار قد برعوا كثيرا في لغة الحوار، لقد حاوروا العدو ولكن حاوروه بالدم، حاوروه بالسلاح، حاوروه باللغة التي يفهم، التي أمامها ينصاع.
مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم. حتى الملتقى وإياكم في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة. نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم بخير وود.
دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل، ولا تلقي الملام عليه إن أهمل. فلو تدري بهذا العشق ما سول، ومع معشوق الإله الآخر الأول. دعي قلبي لمن يعطي ولا يسأل، ويحرسني ويلطف حيثما أغفل. فهاك فؤادي يا رباه هل تقبل، وإن كنت الذي يعصي ولا يخجل. دعي قلبي يهيم بحبه الأجمل.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه. وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما. فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه: لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية والعملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة نستمر في الحديث عن الثورة الإسلامية والبعد الإنساني في الثورة الإسلامية.
عزيزي المستمع الكريم، ربما كان من بين أهم ما شدد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عملية الإصلاح والثورة الإسلامية هو الطبيعة الإنسانية لهذه الثورة. أن الثورة الإسلامية كانت حريصة على إقامة المؤسسات الدستورية منذ بداية الانتصار، وقدمت الخدمات للشعب، وتعاملت بحذر شديد حتى مع أعداء الثورة، كما أوصى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية.
أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ألا تغفل الثورة الإسلامية عن إقامة المؤسسات الدستورية رغم انشغالها بالحجم الهائل من المشاكل المتعددة الأشكال والاتجاهات. ومع أن قيادة الثورة كان بإمكانها أن تؤجل إقامة تلك المؤسسات الدستورية وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها بسبب الأزمات الحادة التي كانت تواجه الثورة في تلك المرحلة الصعبة، لكن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يصر على ضرورة إقامة تلك المؤسسات برغم المشاكل، باعتبار أن الشعب هو صاحب الحق الأول في هذه الثورة، وأنه من الواجب عدم التفريط بهذا الحق المقدس. لهذا فإن الإمام الراحل كان متحمسا وحريصا جدا على أن يعرف رأي الشعب في النظام السياسي الذي يريده، فتم إجراء انتخابات واستفتاء عام حول اسم النظام ونوع النظام السياسي، وكان بالإمكان أن يحدد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه هذا الاسم مثل ما يحدث في باقي الدول. وبالفعل تم التصويت على الجمهورية الإسلامية، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار مجلس للخبراء ليقوم بصياغة دستور للبلاد. بعدها جرت انتخابات لاحقة للمصادقة على نفس الدستور، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار أعضاء والنواب مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك انتخاب رئيس للجمهورية.
مستمعينا الأفاضل، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل حالة فريدة في المرجعيات والقيادات الإسلامية، فلم يشهد تاريخنا الإسلامي المعاصر شخصية مثل الإمام الراحل امتلكت الشجاعة والإصرار على المواصلة والتحدي رغم كل التحديات والظروف من أجل تحقيق هدف الإسلام في إقامة حكم الله في الأرض، فهو صاحب رسالة سامية لابد أن يؤديها مهما كانت الصعوبات والمشاق. وهكذا لم تشغل الإمام أي قضية جانبية عن قضيته الكبرى.
ولقد استطاع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يستوعب الأمة بمختلف طبقاتها، لأنه آمن بأنها القادرة على صنع مصيرها إذا توفرت لها القيادة التي تبعث فيها روح الثورة والجهاد وتعيد ثقتها إلى نفسها. ولم يعش الإمام الراحل العظيم يوما واحدا بعيدا عن أمته وشعبه، ولم يكن رضوان الله تعالى عليه أن يتعامل مع المرجعية على أنها امتياز خاص يعزله عن مجتمعه، بل تعامل معها على أنها مسؤولية كبيرة لابد أن ينهض بأعبائها على أكمل وجه. فكان المرجع القائد الذي يرسم الطريق ويسير في المقدمة.
نعم عزيز المستمع الكريم، لقد تعرفت الأمة على مرجعها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عن كثب، فليس هناك أي حاجز بينه وبينها، فكان معها وهو في إيران ومعها وهو في المنفى، لم تبعده المسافات الجغرافية، لأن الأمة دائما في قلبه وهو في قلبها.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا أصفى من المال كل من هوى هوى. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض، والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله. موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي عنوانها مكارم الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية الكريمة من جملة الآيات التي تدعو إلى مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق مجموعة من الأخلاق الفاضلة، مجموعة من المثل الإنسانية التي ينبغي لكل إنسان أن يتخلق بها. والإسلام بدوره يهتم بمكارم الأخلاق كثيرا، حتى قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول الأديب: وإنما الأمم الأخلاق إن بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومعلوم أن مكارم الأخلاق ليست بمعنى البشر فقط في الوجه أو الابتسامة أو ما هو معروف عند الناس بأن فلان خلوق لأنه يستقبل الإنسان بالبشر والابتسامة، بل هي مجموعة صفات كريمة لا بد أن يتحلى بها الإنسان، مثل الصدق، الأمانة، الحياء، العفة، الشجاعة، السخاء، الكرم، الجود، الوفاء، وهكذا، ومجموعة صفات يتنزه عنها كل ما يقابل هذه الصفات الكريمة. لمقابل الصدق الكذب، مقابل الشجاعة الجبن، مقابل الوفاء الغدر والخيانة، مقابل الشجاعة الجبن، مقابل الكرم البخل، وهكذا. أن يتحلى بالصفات الكريمة ويتخلى عن الصفات الذميمة، هذا يقال له جامع لمكارم الأخلاق. والقرآن الكريم يهتم بمكارم الأخلاق كثيرا، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام هم معلمو الأخلاق، وهم الأخلاق المتجسد. القرآن الكريم لما يأمر ببر الوالدين، لما يأمر بصلة الرحم، يأمر بالصدق، يأمر بالإحسان، يأمر بالعدل، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالوفاء، يأمر بكل خير، كل ذلك معناه دين يدعو الناس إلى الأخلاق الفاضلة. ومكارم الأخلاق لها أثر في إسعاد المجتمع، حتى المجتمع لو كان خليا عن الدين. خلي عنك الدين، وخلي عنك توصيات القرآن وتوصيات النبي وأهل البيت وقادة الإسلام، لا، حتى لو فرضنا مجتمع ما متدين، لكنه مجتمع ما به ظلم في عدل، ما به كذب فيه صدق، ما به غش، ما به أذية للآخرين، ما به أذية للجار، في إحسان، في تكافل، في صلة أرحام، في تعاون، في تضامن، فيه خير، طبعا هذا المجتمع يكون مجتمع سعيد. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو كنا لا نرجو جنة ولا نخاف نارا ولا ننتظر ثوابا ولا نخشى عقابا، ما عندنا اعتقاد بالآخرة، لو فرضنا، لكان ينبغي لنا أن نأخذ بمكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاة. طبعا الإنسان يرى نفسه في أي مجتمع، يرى نفسه حقه محفوظ، سواء الحق المادي أو الحق المعنوي، لا أحد يظلمه، لا أحد يكتب عليه، لا أحد يغشه، لا أحد يسرقه، لا أحد يأذيه، لا أحد يهضمه. مجتمع إذا كان في وقت ما وقع أكو تأمين إلى اجتماعي، أكو تأمين إلى ثقافي، أكو من يقوم بشؤونه، ما يخاف، خاف اكبرت وبعدين ما حد بحالي، خاف يصيبني ما يصيبني. تشوف احنا مجتمعات تعيش في اضطراب، تعيش في قلق. لو واحد مهما عنده من أموال، مهما عنده من أولاد، مهما عنده من قدرة، بعده خايف، لأن يقول ما أدري إيش ضامن للدهر، قد يكون أنا أصير في وضع أتمرض، أموالي تروح، شو يصير؟ فمع هذا مصيري مجهول، وأخاف أذل، وأخاف أوقع. لكن إذا مجتمع يدري على أنه حتى إذا أتمرض أكو مستشفيات اللي تقوم بشؤونه، أكو دولة تقوم بشؤونه، ما يبقى هالشكل، يعني أكو عنده تأمين صحي، إذا يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى أولاده، أطفاله يدرسهم، يدرسون، يقفون، أكو من يقوم بهذا العمل. إذا أصابه ما يصيبه شيء من مصائب الدنيا، المهم أنه ما يوضع. شوف أنت في بعض الأماكن أكو عناية خاصة بكبار السن، عناية خاصة أكو بكبار السن، يعني شوفهم حتى أحيانا يطلعوهم بالشوارع ويا واحد مسؤول، لأن هذا خاف في مثلا المكان اللي بيه مكان لكبار السن، هذا يضوج مثلا. المهم أنه يخلوهم مرتاحين إلى آخر حياتهم، إلى أن ينفضوا أنفاسهم الأخير، فيكون الإنسان آمن وحتى الضرائب اللي يأخذوها، يأخذون ضرائب أنا أقول لك، لكن الضرائب صرفوها في سبيل راحة المجتمع، في سبيل راحة المجتمع، لأن مؤمن هذا الشخص. بعض الدول تأخذ ضرائب أوروبا وتبطي خدمات بنغلاديش، تأخذ ضرائب قوية لكنها خدماتها ضعيفة جدا، يخاف الإنسان يوقع يتمرض ويدخل المستشفى إلا يكون كم مليون تخلي يلا نداوي، يموت الرجال. يقول أبدا، لازم تخلي كذا في المستشفى تطي فلوس هاقد تجيب رصيدك يلا نداوي. هذا فيما إذا بعد نص ونص، إذا وقع كلش من بحاله كون يستجي، كون يستعطي، كون الناس تنطي. من بعد عزتي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يذل. مع الأسف الشديد أنه الإسلام ما يقبل بمثل هذا أبدا. حتى المسيحيين، حتى المواطنين أهل الذمة لهم حقوقهم، لهم حقوقهم. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم وهو في الكوفة وإذا برجل يستجدي ضعيف كبير السن، سأل شنو هذا؟ لأن ظاهرة الاستجداء ظاهرة قبيحة جدا في المجتمع، أي مجتمع خصوصا المجتمع الإسلامي. ما دام الإنسان المسلم عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فليش يذل عند الناس هذا الإنسان الشريف العزيز المؤمن؟ ليش يذل؟ فالتفت إلى عبيد الله ابن أبي رافع، هذا مسؤول بيت المال، قال له شنو هذا؟ ما كان يدري بي عنه شيء. أقبل إلى وحقق وياه ثم رجع، قال يا أمير المؤمنين هذا مسيحي يعني مو مسلم، بناء على أنه إذا قال مسيحي هذا مبرر. سأل شنو هذا؟ هو جاء كان اسمه، قال لا هذا كان هنا يشتغل، رجال كان يشتغل بس تعب السابع عد وقع زين. فالإمام إيش قال؟ قال استعملتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، يعني هذا أيام شبابه انقاها للمجتمع، ما كان يسرق، ما كان يبوب، ما كان يادي، يخدم كل واحد بشكل يخدم، واحد يقرأ، واحد عالم، واحد مهندس، واحد كاتب، فيخدم على كل حال. فإذا لما يكبر تركتموه يتكفف الناس، ليش؟ خذ بيده إلى بيت المال واجعل له حق، يعني تحقق شوف عند عائلة وياك وأحد واحدة شنو. هكذا عدل الإسلام، هكذا رحمة الإسلام. ومع الأسف الشديد تشوف المجتمعات الإسلامية اللي هادت وارد تأكيد على حق المسلمين، تأكيد على شرف المسلمين، على عزة المؤمنين، وهذا التأكيد على الإنفاق، وهذا التأكيد على المساعدات، مع هذا شوف ظاهرة الاستجداء وظاهرة التسول وظاهرة الذلة هذه اللي تراها في بعض المجتمعات الإسلامية، فشيء قبيح جدا. أنا شفت في لبنان مثلا لما كان سيد موسى الصدر الله يذكره بالخير، في مدينة صور أكو صندوق باسم صندوق البر والإحسان، صندوق البر والإحسان عنده حقوق، عنده مساعدات، عنده شيء يجيب هذا الصندوق يصلي. الجماعة من سجلين البيوت الضعيفة سجليهم وعرفوهم، وش قد يكفيهم شهريا يودولهم من دون أن يعرف أحد ما عدا اللجنة هذه، من دون أن يذلوا، من دون أن الناس تنظر إليهم نظرة تحقير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليالي الغراء وفي هذا المكان الشريف، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا أهلكته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إن لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد، فأقيم في تلك الضيعة، أقصر أم أتم؟ فقال: إن لم تنوي المقام 10 أيام فقصر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أنه إذا تمت مدة الإقامة هل يحتاج في البقاء إلى التمام إلى إقامة جديدة؟ وهل يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا؟ كان كلامنا ولا يزال في ذكر قواطع السفر، وقلنا القاطع الأول المرور بالوطن، والقاطع الثاني هو نية الإقامة 10 أيام. فإذا نوى المسافر نية الإقامة 10 أيام صلى صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات كما يصليها في بلده. وقد يسأل سائل: إذا تمت مدة الإقامة هل يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة؟ الجواب: لم يحتج، فيبقى على التمام إلى أن يسافر. فلو أن شخصا سافر من بغداد إلى النجف الأشرف ونوى الإقامة 10 أيام في النجف، فإذا تمت 10 وأراد أن يبقى 10 ثانية أو أكثر، فلا يحتاج إلى نية ثانية للبقاء 10 أيام. فما دام هو باق في النجف الأشرف يصلي تماما. ورب سائل يقول: هل يشترط في تحقق الإقامة كون المسافر مكلفا؟ الجواب: لا يشترط ذلك. فلو أن شخصا نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء 10 وجب عليه التمام في بقية 10. وقلنا فيما سبق: إذا عدل المقيم عن الإقامة وقد صلى صلاة رباعية كصلاة الظهر يبقى على التمام إلى أن يسافر. وقد يسأل سائل: ما حكم من صلى تماما ثم عدل عن نية الإقامة لكن تبين بطلان صلاته؟ الجواب: وظيفته الرجوع إلى حكم القاصر. سؤال: ما حكم من نوى الإقامة 10 أيام في مكان ثم صلى صلاة الظهر بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على 4 أو 2 أو 3 ثم عدل عن نية الإقامة. الجواب: حكم بصحة صلاته، وما دام هو في ذلك المكان يصلي تماما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء فصابر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها